الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الحث على الخشوع، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد: واحدة أو دع. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر. وأبو الأحوص هذا لم يروي عنه غير الزهري، ولم يوثقه إلا ابن حبان، فهو مجهول، ولهذا قال النسائي: لا نعرفه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن القطان: لا يعرف له حال. وعلى هذا فالحديث ضعيف، الحديث بهذا السند ضعيف. ومع ذلك أيضا قد خولف يعني في هذا الحديث، فقد رواه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر أنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال: واحدة أو دع. فقال: واحدة أو دع. وابن أبي ليلى هذا سيء الحفظ، ابن أبي ليلى سيء الحفظ، لكن يشهد لحديثه حديث معيقيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد هذا الحديث في قوله وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. وحديث معيقيب وهو في الصحيحين وفيه ذكر هذا المعنى أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تمسح الحصى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. هذا لفظ حديث معيقيب عند البخاري، ورواه مسلم ومسلم أيضا، نعم هو عند البخاري ومسلم بهذا اللفظ. فهذا الحديث حديث معيقيب يشهد لحديث أبي ذر الذي هو من طريق ابن أبي ليلى عند الإمام أحمد أنه إذا أراد أن يمسح الحصى فواحدة، يعني مرة واحدة. وصحح الحديث حديث أبي ذر هذا عند الإمام أحمد الشيخ الألباني رحمه الله، وذكر يعني ما يتعلق بهذا الحديث في الحكم عليه في كتابه الإرواء، إرواء الغليل. فالآن الحديث الذي صح هو ما رواه الإمام أحمد من طريق ابن أبي ليلى عن أبي ذر بلفظ أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء حتى سأله عن مس الحصى فقال: واحدة أو دع. طيب الآن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، بأن المصلي إذا قام يصلي وهو يصلي على حصى، يعني الأرض مفروشة بالحصى أو بالتراب، فليس الحصى يعني حكم خاص، وإنما ذكر من باب يعني التغليب. الغالب في المساجد في ذلك الزمان كانت تفرش بالحصى، الحصى الصغيرة. فإذا قام الإنسان يصلي فربما يسجد على شيء من أطراف الحصى الذي قد تؤذي جبهته، فيحتاج إلى تسوية وتعديل الحصى. فإذا احتاج إلى ذلك فإنه لا يزيد عن واحدة، يفعل ذلك مرة واحدة فقط، يفعل ذلك مرة واحدة فقط. ولو سواها قبل الصلاة هذا أفضل، إذا سواها وعدلها قبل الصلاة فهذا أفضل، حتى لا يحتاج إلى أن ينشغل بها في أثناء الصلاة. لكن إذا أراد أن يسويها وفي الصلاة فإنه يفعل ذلك مرة واحدة. قال فواحدة أو دع، يعني أو اترك، إما أن تفعل هذا مرة واحدة وإما أن تترك فلا تفعل ذلك. فهذا فيه يعني النهي عن تسوية الحصى في الصلاة، إلا إذا احتاج إلى ذلك فمرة واحدة، يفعل ذلك مرة واحدة. وما هي العلة في ذلك؟ في الرواية الأولى قال فإن الرحمة تواجهه، يعني هذه هي العلة، أن الرحمة تواجهه، يعني أن رحمة الله عز وجل تتنزل عليه بخشوعه في الصلاة وعدم تحركه وانشغاله بشيء، فلا ينشغل عنها، فلا ينشغل عنها بمثل ذلك. كلما سجد جعل يمسح الحصى فلا يفعل ذلك. لكن هذه الرواية كما علمنا ضعيفة، التعليل بقوله فإن الرحمة تواجه هذا الحديث لم يصح. إذا العلة تكون هي الانشغال عن الخشوع وحضور القلب والسكون في الصلاة الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون ساكنا خاشعا لا يتحرك في صلاته، فهذه هي العلة. وإذا احتاج إلى ذلك كما قلنا فمرة، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة، يعني مرة واحدة تكفي، تكفي أن تسوي بها الحصى. وألحق أهل العلم كذلك بمسح الحصى مسح الجبهة والأنف، مسح الجبهة والأنف. إذا سجد الإنسان مثلا على أرض مفروشة بالتراب فقد يعلق التراب في جبهته وأنفه، فكذلك ربما يحتاج إلى أن يمسحه، فإن فعل ذلك فمرة واحدة، والأفضل أن يتركه، الأفضل أن يتركه حتى لا ينشغل بذلك وتكثر الحركة من غير يعني حاجة إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على أثر ماء وطين حتى رؤي في جبهته ولم يمسحه عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا فتركه أولى حتى لا ينشغل به عن حضور القلب وسكون الجوارح. وقوله وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل، يعني لم يذكر قوله فإن الرحمة واجهه، هذا لم يأتي في الصحيحين بحديث معيقيب، وإنما فيه أنه قال عليه الصلاة والسلام إن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة، أي مرة واحدة فقط. وقول الحافظ هنا وزاد أحمد واحدة أو دع، يعني ظاهر هذا أن الحديث واحد، أن لفظ الحديث واحد، وزاد في لفظ هذا الحديث واحدة أو دع، وليس الأمر كذلك كما ذكرنا رواية الإمام أحمد أنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء حتى سألته عن الحصى فقال واحدة أودع. فلفظ الحديث يختلف، لفظ الحديث يختلف وليس هو حديث واحد. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وللترمذي وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. رواية الترمذي هو من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفي سنده علي بن زيد وابن جدعان وهو ضعيف، وكذلك أيضا فيه انقطاع بين سعيد بن المسيب وأنس، فرواية الترمذي هذه لا تصح. وقوله عليه الصلاة والسلام عن الالتفات بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، الاختلاس هو أخذ الشيء بسرعة مع غفلة، أخذ الشيء بسرعة مع غفلة. والمعنى أن الشيطان ينقص من صلاة المصلي، يخطف من صلاة المصلي من خشوع وحضور قلبه ما ينتقص به صلاته فينقص به الأجر والثواب. فهذا الالتفات الذي يحصل من المصلي يتلفت يمين أو شمال هذا من فعل الشيطان، الشيطان يجعلك تفعل ذلك حتى ينقص عليك أجر الصلاة. وهذا الالتفات هو صادر عن غفلة في القلب، لما غفل القلب غفلت الجوارح، غفلت الجوارح وصار الإنسان ينظر يمينا وشمالا. والالتفات كما قال أهل العلم على قسمين، التفات بالقلب والتفات بالرأس. الالتفات بالقلب وهو غفلة القلب وانشغاله بغير الصلاة، والالتفات بالرأس أن يتلفت يمينا وشمالا، يتلفت يمينا وشمالا. فإن كان هذا الالتفات بالبدن بكل البدن التفت بكله عن القبلة فصلاته باطلة. إذا التف الإنسان عن القبلة وأعرض عنها فصلاته باطلة، لأنه حينئذ ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. وأما إن كان الالتفات وهو متجه إلى جهة القبلة فإنه وقع في أمر محرم. واختلف أهل العلم في حكم الالتفات، وجمهور العلماء على أنه مكروه، وذهب جماعة من أهل العلم كالظاهرية إلى التحريم وهو قول بعض الشافعية، وهذا هو ظاهر النهي أو الأصل في النهي أنه للتحريم، فيكون الالتفات في الصلاة محرم لأنه من اختلاس الشيطان. وفي رواية الترمذي إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، يعني هلك للإنسان، يهلك بذلك لأنه يتبع الشيطان، واتباع الشيطان هلك على صاحبه. إذا كان الإنسان متبع للشيطان فإن ذلك سبب لهلاكه. وقوله فإن كان لابد ففي التطوع، يعني أنك لك أن تلتفت في التطوع دون الفريضة، لأن التطوع والنافلة ليست كالفريضة، يعني في الوجوب في فرضيتها ووجوبها، لكن الحديث هذه الرواية لا تصح. والصحيح أنه لا فرق بين النافلة وبين التطوع في أحكام الصلاة إلا ما دل عليه الدليل. وأما إذا احتاج الإنسان إلى الالتفات، إذا احتاج الإنسان إلى الالتفات فلا بأس، إن كان هناك حاجة فلا بأس أن يلتفت. فأبو بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس يصفقون، فلما أكثروا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرة، رجع إلى الخلف. فأدل هذا أنه يجوز الالتفات عند الحاجة. إنسان يصلي فغاب عنه ابنه مثلا فخاف عليه أن يتضرر بشيء فالتفت ينظر ماذا يفعل أين ذهب، لا بأس، هذا التفات للحاجة لا بأس به، أم ويكون أيضا يعني قليل يسير. أما التفات من غير سبب ومن غير حاجة فهذا من فعل الشيطان ومن اختلاس الشيطان من صلاة المصلي، فالمسلم يحذر من ذلك. ثم أن الالتفات كما أنه نقص في صلاة المصلي، فالشيطان ينقص من صلاة المصلي بسبب التفاته، فهو أيضا فيه إعراض عن الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا في الأحاديث القادمة أن المصلي إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه وهو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكونه يلتفت هذا إعراض يعرض عن الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا فيه شيء من سوء الأدب. يعني لو قام الآن أحد من الناس أمام ملك من ملوك الدنيا يخاطبه فيلتفت عنه ويعرض عنه، لا شك أنه سيسوءه ذلك. فكيف بوقوف العبد بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى ثم يلتفت ويعرض؟ لا شك أن هذا يعتبر سوء أدب من العبد مع ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أن هذا الالتفات بلا حاجة يوقع هذا المصلي في فعل مكروه، أن الالتفات بغير حاجة تعتبر من الحركة اليسيرة التي لا حاجة لها فهي مكروهة، والمصلي ينبغي أن يتنزه عن ذلك وأن يحذر من فعل المكروهات قدر المستطاع. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.